اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. كان الكلام في النقطة الثانية وقلنا بأن هناك عدة أدلة تدل على تحريم التكسب بالخمر. الدليل الأول الإجماع، الدليل الثاني العمومات، الدليل الثالث الأخبار الخاصة. من قبيل ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، سند معتبر، في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه، قال لا يصلح ثمنه. حيث دلت الرواية على أن هذا البيع، بيع الخمر الذي قام به العبد حيث حول العنب الكرم إلى خمر فباعه، دلت الرواية على عدم صلاحية هذا الثمن، وهذا يدل على عدم صحة البيع وعدم جواز التكسب ببيع الخمر، وإلا لماذا قال الإمام عليه السلام لا يصلح ثمنه؟ فمن هذا نستفيد أنه يحرم التكسب ببيع الخمر. رواية ثانية نذكرها ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي، سند في تأمل فقط من ناحية الحسين بن علوان، عن آبائه عليهم السلام قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه. فالرواية واضحة الدلالة على حرمة التكسب ببيع الخمر، والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله لعن البائع والمشتري وآكل الثمن، واللعن ظاهر في الحرمة. والرواية وإن قلنا فيها تأمل من ناحية الحسين بن علوان، لكن الروايات الأخرى وعمل الأصحاب يشهد بمقبولية الرواية، وإن كان فيها تأمل من ناحية الحسين إلا أن عمل الأصحاب بها واعتضادها بالروايات الأخرى يناسب أن تصدر عن الرسول صلى الله عليه وآله، وله نحو من الوثوق بناء على أن المسلك في الحجية الوثوق لا الوثاقة. إذن الدليل الثالث النصوص الخاصة على حرمة التكسب ببيع الخمر. لكن قد يقال بأن النصوص الخاصة التي دلت على حرمة التكسب ببيع الخمر معارضة بنصوص أخرى دلت على جواز المعاوضة على الخمر من قبيل ما رواه الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا، فإن كان الإشكال في علي بن حديد لا إشكال في بن أبي عمير. عن جميل، جميل بن دراج وهو من أفقه الأولين الستة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا، قال خذها ثم افسدها، قال علي واجعلها خلا حيث ان الروايه ظاهرة الدلالة على جواز المعاوضة على الخمر، حيث دلت على أن المديون يستطيع أن يؤدي دينه بدفع الخمر، لكن على الدائن أن يفسد الخمر ويحوله إلى خل. إذا فسدد المدين دينه من خلال الخمر، وهذه عملية معاوضة حيث عاوض بالدين الخمر. فهذه الرواية بالتالي تدل على جواز التكسب بالخمر بشرط أن يحول إلى خل كما قالت خذها ثم أفسدها، يعني اجعله خل. إذن لا مانع، إذن لا ضير في بيع الخمر بشرط أن يفسد ويجعل خل. فكيف تقولون بأنه لعن النبي صلى الله عليه وآله بائعها ومشتريها، أو الرواية الأخرى التي قالت لا يصلح ثمنه؟ إذن تلك عامة أو مطلقة، هذه خاصة أو مقيدة؟ فنقول لا يجوز بيع الخمر إلا إذا بيع ليجعل خلا. فالرواية هذه تدل على المعاوضة بالدين ونعممها أيضا حتى لسائر المعاوضة وضاف كالبيع. واضح المقصد؟ ويجيب المصنف عن ذلك فيقول لا تدل الرواية على جواز المعاوضة بالخمر، بل هي محمولة على أحد وجهين، إما أن المدين أو أن الدائن يأخذ الخمر مجانا، يأخذ الخمر مجانا لا من باب المعاوضة، يأخذ الخمر مجانا ثم يحوله إلى خل. فقوله عليه السلام خذها، يعني خذها مجانا لا معاوضة، حتى تقول خاص أو مقيد فنخفف أو نقيد به العمومات أو الإطلاقات، لا، قوله خذها يعني مجانا لا دلالة في الرواية على المعاوضة، خذها ثم أفسدها، خذها مجانا وأفسدها، هذا وجه، فلا تدل على المعاوضة. الوجه الثاني أن نقول خذها يعني ماذا؟ وخللها، لا تأخذها مجانا لك، لا، خذها أمانة، أمانة عن صاحبها لصاحبها، ثم حولها إلى خل. فإذا حولتها إلى خل اجعلها وفاء عن الدين. إذن قوله عليه السلام خذها إثما أن تؤخذ مجانا، فليس هناك معاوضة، ولم يزل المدين مطالب بتسديد الدين. أو أنه خذها يعني خذها أمانة ثم صيرها خمرا خلا، إذا صيرتها خمرا خلا فاقبضها بعنوان الوفاء عن الدين. وعلى أي حال لم تتحقق المعاوضة على الخمرية، لأنه إما أنه مجانا فليس هناك معاوضة، أو أمانة ثم تحول خال فصارت المعاوضة على الخال لا على الخمر، فلا تصلح هذه الرواية للتقييد أو السلم. والشاهد على ذلك، لماذا نحن نؤول ونوجه؟ لأنها قالت واجعلها خلا، فهذا منبه ومؤشر إلى أنه لا تقع عملية المعاوضة على ذات الخمر، وإلا لو وقعت لا حاجة لأن يقول الإمام عليه السلام واجعلها خلا. إذن فإما أنه يقبضها مجانا ثم يجعلها، لأنها عين غير محترمة لا مالية لها وهي خمر، ثم يصيرها خمرا خلا فيملكها ويطالب ذاك بالدين، أو أنه يقبضها أمانة عن صاحبها يحولها خلا ثم يقبضها بعنوان الوفاء عن الدين، وتبرأ ذمة المدين. ولقد نوقش هذان الوجهان المفادان من الشيخ قدس سره من قبل سيد الطائفة السيد الخوئي قدس سره في المصباح، حيث أفاد بالنسبة للوجه الأول أنها تؤخذ مجانًا، فهذا ماذا؟ خلاف الظاهر، حيث إن الظاهر من الرواية أن الأخذ يتحقق به الوفاء، وإبراء ذمة مدين، فمن أين تقول يأخذها مجانا؟ فإن كان يأخذها مجانا من دون أن تبرأ ذمة المدين فهذا خلاف الظاهر، كأنما ذمة المدين برئت. وإن كان يأخذها مجانا وتبرأ ذمة المدين فكيف يأخذها مجانا وتبرأ الذمة؟ لابد أنه بالمعاوضة. إذن فهذا الوجه الأول أنه يأخذها مجانا خلاف ظاهر الرواية، حيث إن الرواية تدل على براءة ذمة المدين وهذا لا يتناسب مع المجانية. وإن كان وأما بالنسبة للوجه الأول الثاني أنه يأخذها عن صاحبها أمانة ثم يفسدها فهذا خلاف الظاهر أيضا من الرواية، هذا خلاف ظاهر الرواية أنه يأخذها بعنوان أمانة ثم يفسدها ثم يقبضها بعنوان الوفاء بالدين، بالعكس يحتاج إلى إذن جديد لأنها صارت ماذا؟ خلا، وإذا صارت خلا يحتاج أن يأخذ إذنا من صاحبها الأصلي، مع أن الرواية لم تدل على الاحتياج إلى الإذن، فهذا خلاف الظاهر أنه يأخذها بعنوان الأمانة. لو كان بعنوان الأمانة لنبه الإمام قال ثم يستأذن بعدما تحولت إلى خل يستأذن من صاحبها في القبض بعنوان الوفاء، ولم تشر الرواية إلى ذلك من قريب أو بعيد. إذن ما الذي تريد أن تقوله يا مولاي؟ قال الذي أريد أن أقوله بضرس جازم قاطع بلسان طلق دلق هو أن نقول أن الرواية خاصة في موردها، لا مانع أن نلتزم بأن المدينة إذا كان عليه دين يدفع الخمر وفاء عن دينه بشرط أن يحول إلى خل، ولا نربطها بباب البيع ولا شيء، نلتزم بموردها الخاص. لماذا نؤول نقول أخذها مجانا أو أخذها أمانة؟ لا تزن بالظاهر أن أخذها من باب المعاوضة، لكن في خصوص الوفاء بالدين هذا قيد، والقيد الثاني أن تجعل خلا. لماذا نقلب ونؤول؟ لسنا ملزمين بذلك، والحق معه فيما أفاضله على كل، أن هذا ظاهر الرواية. تم الكلام، وبالتالي النتيجة ما هي؟ أنه يحرم التكسب بالخمر، يحرم التكسب بالخمر بيعا وشراء إلا لو قلنا في خصوص الوفاء بالدين بهذين القيدين اللذين أشرنا لهم. النقطة الثالثة، الأدلة على حرمة التكسب بكل مسكر، بكل مسكر. كيف؟ سالفة الأدلة على حرمة التكسب بكل مسكر. المستفاد في كلماتهم يوجد دليلان. الدليل الأول العمومات من قبيل النبوي، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، وهذه المائعات المنفعة الظاهرة منها هي الشرب، وهذه المنفعة الظاهرة محرمة إذن يحرم ثمنها، واضح المقصود. وبقية العمومات المذكورة الأخرى. الدليل الثاني النصوص الخاصة، النصوص الخاصة التي عممت بكل مسكر من قبيل ما رواه الكلين عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي الكاظم عليه السلام، سند معتبر، قال إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لإسمها ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر. فتدل الرواية على أن كل ما أدى مؤدى الخمر وهو الإسكار فحكمه حكم الخمر، وحيث أن الخمر يحرم التكسب به فكذلك المسكر يحرم التكسب به. إذن فهذه الرواية نستطيع أن نعمم الحكم بها لكل مسكر، لأنها قالت ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، يعني منزل منزلة الخمر فيأخذ حكمه. هذه ليس فيها سهل بن زياد، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخي الحسين عن أبي علي بن يقطين، ليس فيها سهل، وأن ذكر في المصباح فيها سهل لكن هنا ليس فيها سهل. نعم في رواية أخرى الثانية عز من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن علي بن يقطين عن يعقوب بن يقطين عن أخيه علي بن يقطين عن أبي إبراهيم إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لإسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر، واضح. والنتيجة التي نصل إليها هي أن كل ما كان مسكرا حرمه التكسب به، بما دل على أن ما كان عاقبة خمر فهو خمر. تم الكلام في هذه المسألة. كيف مو؟
يعني كثير في
الواقع صار يجوز مثلاً بعض الأنواع. يعني إذا أذهب العاقل وتصرف صاحب الخمر أو هذا الشراب تصرفات خارجة عن حدود العقلانية.
هل تصرف
العقل نشوة مثلا؟ هذا أكيد أنه نشوة. لابد أن الذي يشرب المسكر تحصل له نشوة بحيث يخرج عن حدود العقلانية. العرف يقول هذا خرج عن حدود العقلانية صار سكرانا بنظر العرف في صروف في تصرفاته وسلوكه. بل حتى لو لم يصل إلى هذا الحال الخمر في حد ذاته مسكر. قد يكون شخص إذا أكثر من الشرب لا يسكر صارت عنده ملكة مناعة بحيث لو شرب قد لا يسكر. مع ذلك ليس في المجار والمناط في حرمة الخمر على أن يتحقق الإسكار بالفعل. المهم أنه للنوع الإنساني أنه له شأنية أنه يسكر. فالمسألة إذن عرفية في ذلك أنه هل هذا مسكر تحقق الإسكار ما تحقق الإسكار. يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر. لذلك احنا ذكرنا نقطة ثالثة لأنه قال وكل مسكر. فذكرنا الخمر مستقل الأدلة على حرمة الخمر ثم ذكرنا المسكر وجعلنا له دليلا مستقلا. يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر والفقاع. لن نذكر الفقاع بعنوانه الخاص وإن أشار إليه. توجد طبعا بعض الروايات مثل موثقة عمار. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال هو خمر. فقال هو خمر. إذن بما أن الخمر يحرم التكسب كذلك الفقاع. لكن درجنا الفقاع ضمن المسكر لأنه بعنوان الخمر ومنزل منزلة الخمر. على كله يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر ماع والفقاع إجماعا نصا وفتوى. كيف يقول إجماعا نصا وفتوى؟ بعد إما إجماع إما فتوى. بعد يقول إجماع نصا وفتوى. ما مقصود من إجماعا نصا؟ لعل مقصود الإجماع يعني بين العامة والخاصة. فالإجماع بين المسلمين من حيث النصوص ومن حيث الفتاوى أيضا على حرمة التكسب بالخمر. فأخبارنا وأخبارهم فتاوانا وفتاواهم على حرمة التكسب بالخمر. الآن جاء إلى الرواية المعارضة. طبعا ما ذكر النصوص العامة ولا النصوص الخاصة. بعد عليك أنت ذلك. وفي بعض الأخبار يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني خمرا قال خذها وأفسدها. قال ابن أبي عمير طبعا في الرواية التي ذكرناها قال علي. من هو علي؟ بن حديد. السيد الإمام في المقاصد يقول الإمام علي. يقول أمير المؤمنين قال عليون. إذا قيل قال عليون يعني أمير المؤمنين. واستشكلوا عليه طبعا قالوا لا الظاهر أن علي قال علي يعني علي بن حديد. هنا نقل قال ابن أبي عمير فلعل النسخ مختلفة. اجعل قال ابن أبي عمير يعني اجعلها خلا. قد يقول قائل كما قال الإيرواني في حاشيته على المكاسب اجعلها خلا قول من؟ ابن أبي عمير واجتهاد شخصي ليس قول المعصوم. أو قال علي ابن حديد وهذا رأيه الخاص. إذن فلا يمكن أن نعتمد على الرواية خذها وأفسدها يعني اجعلها خلا. لا نعتمد عليها لأنه راجع إلى قول ابن حديد أو قول ابن أبي عمير. فقد يشتبهان ويجتهدان اجتهادا شخصيا. لكن هذا الكلام منع. لماذا؟ لأن الإمام قال خذها وأفسدها أشار إلى الإفساد. لو فقط الإمام قال خذها لكن قال وأفسدها يعني أفسدها ماذا؟ لأن تجعلها خلا. والروايات الأخرى أيضا توجد روايات أخرى دلت على أن الإفساد بجعلها خلا. لا الإفساد بإهراقها، إنما بأن تجعل خلا ثم يستفاد منها. على كل حال، جواب الشيخ الأعظم عن هذه الرواية يقول: والمراد به، يعني خذها، إما أخذ الخمر مجانا، فإذا كان أخذ الخمر مجانا ما تحققت عمليا المعاوضة، أنت أخذتها مجانا لأن هذا ليس مال، أخذته مجانا ثم جعلته خلا صار ملكا شخصيا لك، ولا يزال المدين مطالب بالدين. أو أخذها وتخليلها، يعني أخذها أمانة عن صاحبها وتخليلها لصاحبها، ثم إذا تحولت إلى خل تعتبرها وفاء عن الدراهم، وبالتالي تبرأ ذمة المدين. وعلى كل حال لن تتحقق المعاوضة بالخمر، إنما إما لا معاوضة أو معاوضة على الخل لا على الخمر. لكن قلنا هذا خلاف ظاهر الرواية، حيث أن الظاهر منها أنه المعاوضة بنفس أخذ الخمر، لكن حتى تنتفع بالخمر تحوله إلى خل، لكن هذا خاص بباب الدين. المسألة الثامنة،
شيخنا الرواية اللي تعلم بأن كل ما كان مسكرا فما فيك سلطة، لماذا لم تقفيت المال حتى الجواب الحشي؟
قلنا حينما حررنا محل البحث النقطة الأولى قالوا بالانصراف. هذا هو الكلام، هل هي مطلقة أو عامة؟ كل مسكر يقولون منصرفة إلى المسكر الماء، وهذا هو وهذا ما عليه فتاوى الأعلام. أساسا ما كان هناك في ذاك الزمن مسكر جامد، مو واضح المسكر الجامد اللي كان متداول عندهم المسكر الماء، وبالتالي غلب استعماله. قد تكون غلبة الوجود مؤثرة حتى في غلبة الاستعمال، لأن الشيء إذا كان هو الغالب وجوده يصير استعمال كلمة المسكر فيه غالبا، فيصير هذا الاستعمال الحقيقي. واضح. المسألة الثامنة والأخيرة، التكسب بالأعيان النجسة، التكسب بالأعيان المتنجسة للنجسة المتنجسة. تبحثنا عن التكسب بالأعيان النجسة، الآن الأعيان المتنجسة، والبحث في نقاط. الأولى تحرير محل البحث، يقول محل بحثنا في الأعيان المتنجسة التي يحرم التكسب بها هي: أولا الأعيان المتنجسة التي لا تقبل التطهير، أما إذا كانت تقبل التطهير فلا مانع من بيعها لأنه يمكن تطهيرها بتباع. إذن الكلام في الأعيان التي لا تقبل التطهير، كما لو افترضنا لدينا ماء كور وأكثر من كور مضاف، ماء كثير جدا مضاف ووقعت فيه قطرة دم صار متنجسا، هل يمكن تطهيره مهما ألقينا عليه من أسرار غير قابل للتطهير؟ هنا لا يصح بيع أو يتم كلام فيه. أما لو كان لدينا ماء قليل متنجس ثم ألقينا عليه كور فزال التغير طهرا، فبالتالي يصح بيعه. إذن الكلام في الذي لا يقبل التطهير من الأعيان المتنجسة، أما ما يقبل التطهير فلا مانع من بيعه. أما مثلا كالملابس لو كانت متنجسة يصح بيعها أم لا؟ يصح، لأنها تقبل التطهير. إذن المتنجس إذا قابل للتطهير خارج عن محل البحث، محل بحثنا ما لا يقبل التطهير، هذا القيد الأول. القيد الثاني أن يكون أو أن تكون نعم، إذا كان قابل للتطهير نعم، لا قابلية فقط. القيد الثاني أن تكون المنافع المحللة بهذه العين منوطة بالطهارة، أما لو كانت المنافع المحللة ليست مشروطة بالطهارة فلا مانع من بيع هذه العين المتنجسة لأنه لا يشترط فيها التطهير. فمثلا بالنسبة للمشروبات كالماء المنافع به من الشرب والوضوء مشروط بالطهارة، فبالتالي لا يصح بيعه إلا إذا كان قابلا للتطهير لأن المنافع المقصودة منه مشروطة بالطهارة كالشرب والوضوء مثلا. وأما إذا كانت المنافع لهذه العين ليست مشروطة بالطهارة فلا مانع من بيعها. من قبيل لو وجدنا مثلا حجارة أو رملا متنجس، هل المنافع المشروط المنافع المحللة بالرمل أو الحصى مشروطة بالطهارة؟ قد ننتفع بالرمل أو الحجارة بالبناء وإن كان نجسين. إذن فبالتالي لا مانع من بيع الرمل أو بيع الحجارة وإن كان متنجسين لأن المنافع المحللة شرعا ليست مشروطة بالطهارة. إذن محل بحثنا في العين المتنجسة إذا كانت واحد لا تقبل التطهير، اثنين المنافع المحللة مشروطة بالطهارة. كما نمثل لذلك بالماء الكثير المضاد الذي لا يقبل التطهير والمنافع المقصودة منه كالشرب والوضوء مشروطة بالطهارة. هنا يأتي البحث فتنبه لذلك. النقطة الثانية الأدلة على حرمة التكسب بالعين المتنجسة، ذكر المصنف قدس سره أدلة ثلاثة على حرمة التكسب بالعين المتنجسة، وهذه الأدلة الثلاثة هي التي سبقت الإشارة إليها في المقدمة مقدمة البحث. الدليل الأول النبوي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، فهذه العين المتنجسة إذا كانت المنافع المقصودة منها محرمة لأجل النجاسة كالشرب للماء والوضوء بالماء، هذه المنافع محرمة لأجل النجاسة. إذن بما أن هذه المنافع محرمة بالماء المتنجس يحرم شربه يحرم الوضوء منه، إذا يحرم ثمنه والتكسب به. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فبما أن المنافع المقصودة محرمة بهذه العين المتنجسة فالتكسب حرم، وقد سبق الإشارة إلى المناقشة بأن الرواية ضعيفة. ثانياً الرواية أيضاً لا تدل على أنه العين المتنجسة مطلقاً لا يجوز بيعها، لو كانت عين متنجسة فيها منافع مقصودة محرمة إلا بالطهارة ومنافع أخرى تحلل حتى من دون الطهارة، يعني ما من شيء إلا يمكن أن تكون له منفعة حتى من دون الطهارة، هذا الماء يمكن أن ننتفع به في تقييم زار، فبالتالي هذا محرم من جهة محلل من جهة فلا يصدق عليه أنه محرم. فالرواية محل تأمل حيث يمكن أن يقال ما من شيء فيه حرمة إلا وفيه وجوب للحلية بطرق أخرى. على كل حال الدليل الثاني رواية دعائم الإسلام وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه، والانتفاء بالعين المتنجسة محرم ومنهي عنه إذا لا تقبل التطهير، فبالتالي لا يجوز بيعها ولا شراؤها. والكلام هو الكلام أن الرواية ضعيفة سندا. ثانية قد يناقش حتى في دلالتها بأن هذا الشيء ما من شيء إلا وله منافع بلحاظ ممنوعة ومنافع محللة، فإذا كانت منافع موجودة محللة صح بيعه، وبالتالي هذا قد يجب اضطراب في الرواية حيث يقال ما من شيء حرمه الله إلا وحلله بمنافع أخرى. لا أقل الأعيان المتنجسة هذا يصدق عليها، نعم بالنسبة للخمر قد تشمله الرواية، أما بالنسبة للأعيان المتنجسة لها منافع محرمة منافع محللة. بالنسبة للخمر يأتي، بالنسبة مثلا للخنزير ممكن يأتي، أما بالنسبة للأعيان المتنجسة قد تكون لها منافع محللة شرعا. هذا مو من الرواية مقصودة، الرواية ما كانت مقصودة الشيخ الأنصاري، ولذلك قلنا حتى لو لم تكن مقصودة عند العقلاء بل يكفي أنها مقصودة عند المتبايعين. الدليل الثالث رواية تحف العقول، ويمكن أن يستدل بها بتقريبين. التقريب الأول أنها قالت أو شيء من وجوه النجس، فهذا كله حرام محرم. فيقال بما أن العين المتنجسة هي من وجوه النجس فتشملها الرواية، فهذا كله حرام محرم. فوجوه النجس تصدق على النجاسات الذاتية والنجاسات العرضية، يعني ما كان نجسا بالذات كالدم والبول والمني أو نجسا بالعرض كالماء إذا تنجس بقطرة دم أو غير ذلك، فكله يدخل ضمن هذه الفقرة من الرواية. إلا أن الشيخ يناقش في هذا التقريب ويقول إن الظاهر من عنوان النجس النجس بالذات لا بالعرض. إذا قيل هذا نجس يعني دم يعني بول يعني من، أما الماء يقال متنجس لا نجس، أو وجه من وجوه النجس، فعنوان وجه من وجوه النجس ينصرف إلى ماذا؟ إلى النجاسات الذاتية وأعيان النجاسة. التقييد الثاني بهذه الرواية أن يقال يمكن أن نعتمد على التعليل حيث قال أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم، لأن ذلك منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، حيث عللت الرواية لماذا يحرم التكسب بالنجس؟ لأنه حرام أكله، حرام شربه، حرام لبسه، ملكه وإلى آخره، والمتنجس هو كذلك. إذن فمن خلال التعليل نعمم الحكم، لأن التعليل كما يقولون يعمم ويخصص، فالرواية وإن كانت واردة في النجس لكن نعمم من خلال التعليل الحكم إلى المتنجس. وهذا الوجه ارتضاه الشيخ الأعظم قدس سره، وقد سبقت الإشارة إلى أنه ماذا؟ إلى أنه الرواية سند محل تأمل وأيضا دلالة. هذا يأتي إذا فعلا فرضنا أن المورد لا يمكن الانتفاع به لا أكلا لا شربا لا إلى آخر، أما إذا وجدت له منفعة فلا مانع. إذن هذه هي الأدلة الثلاثة على حرمة التكسب بالعين المتنجسة، وقد اتضح لك أنه كما يقول المعاصرون من الأعلام وغيرهم لا تدل على المال ما دامت هناك منفعة. قال يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة إذا توقف منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة. إذن الغير القابلة للطهارة هذا القيد الأول، إذا توقف منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة القيد الثاني، هذا تحرير محل الكلام. النقطة الثانية الآن الأدلة على التحريم لما تقدم من النبوي، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، الدليل الثاني ونحوه المتقدم عن دعائم الإسلام. الدليل الثالث وأما التمسك بعموم قوله عليه السلام في رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس، هذا التقريب الأول، يقول ففيه نظر. لماذا؟ لأن الظاهر من وجوه النجس العنوانات النجسة، يعني النجس بالذات الدم البول إلى غير، لأن ظاهر الوجه هو العنوان. إذا قيل وجوه النجس يعني ما كان عنوانه النجاسة، يعني أصله النجاسة، هنا يقال هذا وجه من وجوه النجاسة. أما الماء ليس وجه من وجوه النجاسة، لا يقال له الماء وجه من وجوه النجاسة أو نوع من أنواع النجاسة، لا، إنما هو ظاهر لكن بالعرض صارت له النجاسة. نعم، تقريب الثاني من خلال رواية تحف العقول. يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك وهو قوله عليه السلام لأن ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه إلى آخر ما ذكرنا. النقطة الثالثة والأخيرة نقطة فرعية استطرادية، هل يجوز التكسب بالمسوخات أم لا؟ لأنها استطرادية لم يجعل لها مسألة مستقلة، مسألة تاسعة. وقع الخلاف بين الأعلام فذهب بعضهم إلى حرمة التكسب بالمسوخات كسلار بن عبد العزيز وابن حمزة وكذلك الشيخ الطوسي في الخلاف وفي المبسوط، هؤلاء ذهبوا إلى حرمة التكسب بالمسوخات. يعني شنو المسوخات؟ الفيل، الأرنب، الثعلب، الفأرة، كما دلت الروايات هذه المسوخات. تجد رواية في الكاف الجزء السادس صفحة 246، الجزء السادس صفحة 246، الحديث الرابع عشر، يفصل فيه الإمام الرضا المسوخات، يقول الفيل مسخون كان ملكا زناء، والذئب مسخ كان أعرابيا ديوثا، والأرنب مسخ كان امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها، والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت، والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا إلى آخر الرواية. هي حددت ما هي المسوخات، فالتفت إليها. المهم ذهب بعض الأعلام إلى حرمة التكسب بالمسوخات، والقول الثاني ما ذهب له المحقق الحلي والعلام الحلي وهو الذي يتبناه الشيخ الأعظم والمعروف بين المتأخرين من جواز التكسب بالمسوخات. إذا اتضح ذلك نقول الذين ذهبوا لحرمة التكسب بالمسوخات كالطوسي وسلار وابن حمزة ما هو الدليل لديهم؟ الشيخ الأعظم هنا يقول إن دليلهم النجاسة، لأنهم بنوا على أن المسوخات نجسة فقالوا التكسب بها حرام، هكذا قال الشيخ الأعظم. لكن يقول بما أننا من الأصل لا نرى نجاسة المسوخ ونبني على أن المسوخات طاهرة، إذن فهذا الوجه ليس صحيح أن نتمسك بالنجاسة، لأننا نبني على طهارتها اعتمادا على بعض الأخبار من قبيل رواية صحيحة البقباق. هذه الصحيحة أهم معتبرة اعتمد عليها الأعلام للقول بطهارة المسوخات. البقباق سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقر والإبل والحمار والخيل والبغال والوحوش والوحش والسباع، يقول فلم أترك شيئا، يعني كل الحيوانات حتى المسوخات، إلا سألته عنه فقال لا بأس به، يعني لا بأس بفضلها، يعني بسؤرها. وإذا قال الإمام لا بأس بسؤرها معناه أنها طاهرة. حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس النجس. الجزء الثالث من الوسائل الباب 413 أو الصفحة 413 الحديث الأول. هذه الرواية اعتمد عليها الشيخ الأنصاري للقول بطهارة المسور. يقول بما أننا نبني على الطهارة إذن لا يصلح هذا الوجه للقول بماذا؟ حرمة التكسف بالمسوخات. لذلك لم نجعلها مسألة مستقلة. فتبقى المسألة هل المسوخات الفيل الذئب الدب لها منافع أم لا؟ إن كانت لها منافع جاز التكسف بها، إن لم تكن لها منافع لم يأتي ذلك. وسنبحثها يقول لاحقا في القسم الثاني، هل هي لها منافع أم لا منافع لها. إذن فلا تناقل مسألة بالنجاسة لأنه أساسا المسوخات طاهرة اعتمادا على هذه الرواية. قال ثم اعلم أيدك الله في الدنيا وفي الآخرة أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ، من القائل؟ سلار وابن حمزة والطوسي، بل قيل هذا المشهور من أجل نجاستها، من أجل نجاستها. لكن ولما كان الأقوى لدينا طهارتها، لماذا الأقوى الطهارة؟ لصحيحة البقباق. لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا لأنها نحن نراها طاهرة، فلأننا نراها طاهرة لم نبحثها في القسم الأول، لأننا في القسم الأول نبحث عن الأعيان النجسة والمسوخات طاهرة، لذلك لم نجعل لها عنوانا مستقلا أو مسألة خاصة، إنما أشرنا لها استطرادا. نعم لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة، يحرم بيع المسوخ ليس من باب النجاسة، كان محل التعرض له ما سيجي، هل لها منفعة أم لا؟ بحث المنافع، من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه، وسيجيء ذلك في ذيل القسم الثاني مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه. واضح؟ لو كان لدينا وقت لأكملنا وذكرنا دليل القائلين بنجاسة المسوخ من الروايات، وقلنا أن دليلهم ليس محصورا بالنجاسة بل استدلوا بأدلة أخرى. يأتي إن شاء الله في الدرس القادم الكلام في بيع العبد الكافر، والحمد لله رب العالمين.